والمعنى الثالث أو النوع الثالث فسر بنفي الحكمة، وأن الأمر وأنه ليس هناك إلا محض المشيئة، فليس فما تم حكمة لله في أقداره الجارية. وكل من ذلك ظن سوء وظن جاهلية، لأن ذلك كله ظن ما لا يليق به سبحانه. وذكر ابن القيم في تفسير ذلك إن كل من نسب إلى الله ما لا يليق به وأضاف إليه ما لا يليق به من الأوصاف أسماء والأفعال فقد ظن به ظنه. فالذين نفوا أسماء الرب تعالى كالجهمية وصفاته فقد ظنوا بربهم أسوأ الظن، حيث نفوا عنه أسماءه الحسنى وصفاته. ومن شبهوه بخلقه فقد ظنوا به ظن السوء، حيث مثلوه بخلقه وهو سبحانه ليس كمثله شيء. ومن قال إن أفعال العباد ليست بقدرة الله ولا بمشيئة بل بمحض مشيئة العبد وقدرته فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا تعجيز للرب ونفي لكمال ملكه وكمال قدرته وكمال خلقه وعموم خلقه وعموم مشيئته. ومن قال إن أفعال الرب تعالى وكل ما يخلقه وكل ما يجري في هذا الوجود ما هو إلا بمحض المشيئة ليس في ذلك شيء من الحكمة فقد ظن به ظن السوء، حيث نسبه تعالى للعبث واللعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منهم. فكل فرقة يعني المشركون والمنافقون هم أعظم الناس سوء ظن بالله، ثم يأتي من بعدهم يعني من شابههم في أمر من الأمور من الطوائف والفرق. فمفهوم ظن الجاهلية ومفهوم ظن السوء بالله واسع، فكل من ظن بالله ما لا يليق به فقد ظن به ظن السوء وظن به ظن الجاهلية. يقول ابن القيم في هذا النص المنقول إن ظن السوء بالله يجري عند كثير من الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلو فتشت يعني عن أحوال الناس وأفهامهم وأفكارهم يقول لوجدت عندهم تعنتا على القدر، اعتراضات تعنتا على القدر وملامة له. هذا إيش؟ هذا يرجع إلى الطعن في الحكمة. ليش كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ ولماذا كان كذا؟ تارة يأتي التعنت على القدر في شأن بعض المخلوقات، لماذا خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ يعني نوع اعتراف، يعني كان يقول إن الحكمة وعقله الناقص يقتضي لا فائدة وجود هذه الأشياء. وتارة على الحوادث والوقائع الأحداث إذا كان يؤمن بأن هذا قدر الله يسيء الظن بحكمة الله. من المن يقول يعني يرى أن مثلا ما جرى على أيدي الكفار من حضارة ومن تقدم مادي والمسلمون بالعكس إن هذا يعني كان المفروض خلاف، فإما بلسان حالة أو لسان من قال يعترض على قدر الله وملامة له، وأنه ينبغي يقول لك هذا المعترض الجاهل المسيء ظنه بالله يعترض ويقول انه ينبغي ان يكون كذا وكذا، ينبغي ان يعني تكون مثلا القوة في ايدي المسلمين وهذه الحضارة في ايدي المسلمين وما الى ذلك. لا، الله يقول ذلك ولو يشاء الله لم انتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض. هذا حكمته العامة الابتلاء. وكذلك فتن بعضهم ببعض حتى انه يجري مثل هذا في الاشياء في اشياء جزئية ما هي كبيرة. عند الناس الان اذا شافوا انسان يعني عندهم يرونه انه طيب انه بالحلال انه طيب فانه مبتلى اما بفقر او بمرض والله انه الاسلام ما يستاهل لا ما يستاهل يعني المنزل يعني كان يقول يا رب يعني هذا ما يستاهل ان يصير بهذه الحال يعني هو يرى انه إن الذي ينبغي انه يصير مثلا صحيح الجسم وغني يعني انسان طيب. واذا راى انسان اخر ممتع ومبتلى بالمال ومبتلى بالصحة لا لا ما يستاهل ايضا هذا موجود يعني كانه يقول هذا حقه انه يسلب ما هو فيه. هذا كله من سوء الظن بحكمة الله. هذا الذي يقول مثل هذه المقالات يجعل عقله فوق حكمة الرب تعالى وهو لا يشعر والله حكيم عليم يبتلي العباد كل ما يدري حكمته العامة. الحكمة العامة هي الابتلاء ابتلاء الخوف. هذا مبتلى بالغنى والصحة والمال. الله يقول في الكفار والمنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. إذن هي وبال عليهم. هذه الأمم الكافرة العاتية يعني هم أفضل عند الله والله راض عنهم. لا هذا مكر من الله بهم. فهم يعيشون الآن الأمم الكافرة هم يعيشون حياة المكر والاستدراج. فهم مستدرجون دول كافرة عافية طاغية ظالمة ومع ذلك يعني أعطوا ما أعطوا ومكن لهم وصارت لديهم هذه القوة وهذه الحضارة. لا هذا فيه بلاء في ابتلاء لهم ازدادوا به غرورا وكبرا وطغيانا وتسلطا. هذا كله شقاء زيادة شقاء عليه. وكان فيه بلاء وابتلاء وفتنة على المسلمين. فمنهم من ينظر بنور الله وبشرع الله فيعرف قيمة هذه الأمور ولا يغتر ولا ينبهر ما ينبهر. الأكثر المسلمين بسبب ضعف الإيمان وضعف العلم تظهرون بهذا الخبر. ينظرون إلى هذه الأمور نظر الإعجاب والإكبار والتمني يا ليتنا. ليس التقدم الحقيقي هو التقدم بتحقيق العبودية لله وتحقيق الطاعة لله وإقامة شرع الله. فالمسلمون أتوا من تفريطهم بحق الله. فلو قام المسلمون بواجبهم ما ضرهم ما فاتهم من حضارة. لو قاموا بدين الله حكومات وشعوب ما ضرهم ما فاتهم فليكن. لكنهم أضاعوا أمر الله. فكان ذلك يعني هذا في الجملة وإلا في المسلمين خير كثير. في المسلمين خلق كثير هم على خير وهدى وصلاح وتقى قائمون بالعبودية لله على قدر حالهم بحسب استطاعتهم. فنشأ عن هذا التفريق في جنب الله تسلط الكفار عليه فصاروا إلى هذه الحالة. أعداد المسلمين كبير وكثير ولكنهم ليس لهم يعني وزن في السياسة العالمية. صاروا أتباع. هذا باعتبار الحكومات وكثير من الشعوب، أكثر الشعوب يعني حتى الشعوب عندهم جهل، عندهم تفريط في جنب الله وتفريط في حقوق الله. يقول ابن القيم في ختام كلامه: فنفتش نفسك أنت يا فلان، كل واحد يفتش نفسه، هل أنت سالم من هذه الخواطر وهذه الأفكار؟ ففتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإن تنجو من بلية عظيمة، وإلا فإني لا أظنك سالما. يعني باعتبار ما هو الغالب على النفوس. اقرأ قول ابن القيم. نعم.
قال ابن القيم في الآية الأولى فسر آل الظن،
كلام ابن القيم مرتبط بالآية الأولى، فلعل كلامه جاء في عرضه لقصة أحد في زاد المعاد في كتاب الجهاد. نعم. نعم.
فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل.
نعم.
وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته.
ما أصابه يوم واحد يعني. نعم.
فبشر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلون بغيرهم.
إذا أصاب شيء يقول يا ربنا وش نستوي كذا، يقول بلسان صريحا أو يقول في قلبه، يعني يحيل اللوم على قدر الله، يعني أنا وش نستوي فيما يخص إذا أصيب في نفسه، في ماله، في ولده، إذا بذعت عليه مصائب، يقول أنا مش هتنمسوي يا رب. هو يعذر نفسه ولا يعذر ربه. نعم. هذا فيما يخصه. نعم.
وفيما يفعله بغيرهم.
نعم.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
لا يسلم من ظن السوء، ظن السوء بربه، إلا من عرف الله، عرفه بأسمائه وصفاته بحكمته وعرف موجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى. هذا يسلم، يعرف ربه، يؤمن بحكمة الله، يؤمن بأنه تعالى حكم عدل، أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة في كل ما يجري من أقداره من صغير وكبير، يحيل كل ما خالج فيه، يعني خالج قلبه فيه شيء يحيله على الحكمة، حكمة الرب. الله حكيم. ليش كذا؟ الله حكيم، بس لله الحكمة، خلاص أحل على الحكمة. وإن لم تعرف تفاصيل الحكمة لا يمكن للناس يعرفون، أحل على الحكمة، لله الحكمة البالغة، لا إله إلا الله. طبق هذا على كل شيء. غزو الأمريكان للعراق، هذا المسبب هذا لله في حكم بالغ. كم من عبد أكرمه الله بالشهادة، كم من مجاهد أكرمه الله بالشهادة واتخذه ربه، وكم من نفاق قد تكشف، وكم كفر الله به من ذنوب، وكم حصل به من محق للكافرين. نفس اقرأ، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فحص المحن هذه فيها فحص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، هذا مقصود، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا في ما يصيب المؤمنين من مصائب جراحات، من قتل، من أضرار في الأموال، في تمحيص للذنوب وتطهير وكرامة، ويمحق الكافر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
تفسير آية آل عمران بما ذكره ابن القيم، فسر الظن بأن الله تعالى لا ينصر رسوله ولا يظهر دينه وأن أمره سيضمحل، وفسر بإنكار القدر، وفسر بإنكار الحكمة. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
قريبة منها، يعني كلها كل منهما ظن جاهلية وظن سوء بالله، كله ظن سوء بالله وظن جاهلية، ظن الجاهلية. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
نعم، هذا مستفاد من كلام القيم، إنها أنواع، إن ظن السوء، ظن السوء بالله وظن الجاهلية أنواع كثيرة. الله المستعان، كما تقدمت الإشارة إلى هذا، وفي كلام ابن القيم في زاد المعاد كلام مبسوط، الذي ذكره الشيخ مختصر. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، هذا مستفاد من قول ابن القيم، أنه لا يسلم من الوقوع في شيء من ظن السوء وظن الجاهلية إلا من عرف أسماء الله وصفاته وحكمته سبحانه وتعالى، وعرف نفسه أيضا أنه يعني عبد قاصر ضعيف مربوب عليه أن يسلم لله في تدبيره. نعم.
باب ما جاء في منكر القدر. فقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب ماذا وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال رأيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
باب ما جاء في القدر يعني من وجوب الإيمان به وما جاء من الوعيد في على منكره. باب ما جاء في القدر. القدر المراد به تقدير الله لمقادير الأشياء قبل كونها بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة كما ذكر في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا هو حديث عمر فإن ابن عمر يرويه عن أبيه وهو حديث جبريل طرف هذا طرف من حديث جبريل. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة هو الأصل السادس. وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني تؤمن بأن الله قدر كل شيء الخير والشر كل ما في هذا الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله لا خروج لشيء عن مشيئته ولا عن قدرته ولا عن خلقه. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بأربعة أصول: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء بعلمه القديم، الثاني الإيمان بأنه تعالى كتب ذلك في أم الكتاب اللوح المحفوظ أن كل ما يجري في هذا الوجود قد سبق به كتاب الله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة. والثالث عموم المشيئة أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله فكل ما في هذا الوجود من أعيان ومن صفات ومن حركات فهي بمشيئة الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئته إلا ما شاء. والرابع الإيمان بعموم الخلق وهو أنه تعالى خالق كل شيء فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن خالق الملائكة والجن والإنس والشياطين خالق المحسوسات والمعلومات خالق كل شيء هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رب الناس ورب كل شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر إنما يتحقق بهذه الأصول. وأنكرت القدرية أنكروا هذا الأصل وغلاتهم وهم قدماءهم أنكروا علم الله بالأشياء وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها وهذا كفر كما قال بعض الأئمة خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. فالقدرية الغلاة أنكروا القدر كله بهذه الأصول كلها، وأما القدرية غير الغلاة فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. ذكر الشيخ أثر ابن عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا قاله إنكارا على القدرية، لأن القدرية ظهروا في البصرة، فقدم وفد إلى ابن عمر في بمكة فأخبروه، فقال أخبروهم بأن ابن عمر بريء منهم وهم منه براء. وقال يعني ما قال، وذكر حديث عمر حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فدل الحديث على أن الإيمان بالقدر أحد أصول الستة، لا يتم الإيمان إلا به، بل لا يتم التوحيد إلا به. يعني الإيمان بالقدر كله متضمن لأصول من أصول العقيدة. ولهذا جاء عن ابن عباس أثر من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ثم ذكر الشيخ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإيمان بالقدر من أسباب ذوق طعم الإيمان، لأن من آمن بالقدر علم أنه لا يكون إلا ما سبق به القدر، فيسلم الأمر لله. لكن لا يعني هذا أنه يتكل على القدر، بل عليه أن يؤمن، بل عليه أن يعمل، أن يؤمن بالشرع ويعمل بشرع الله، يمتثل أوامر الله، يطيع الله ويحذر من معاصي. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك من خير أو شر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أصابك هو قد سبق علم الله وكتابه بأنه سيصيبك، وما أخطأك فقد سبق علم الله وكتابه بأنه لا يصيبك. يعني ما في شيء متجدد أنف. ثم ذكر له الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا قلم المقادير، والله أعلم كيف كان ذلك وكيف جرى القلم وكيف. يجب الوقوف في أمور الغيب عند حد ما ورد، لا نتجاوز ما أخبر الله به ورسوله لا زيادة، ولا نتكلف البحث عن حقائق هذه الغيوب. وابن القيم وغيره يذكر مسألة القلم أو العرش الأول مخلوق أيهما أول؟